أهل الخليج لن ينسوا ذلك، بالتأكيد لن ينسوا ذلك. إيران تعلم أنها قادرة على الحرب الطويلة، وإن حصل هذا فستكون مصيبة كبيرة. حتى الساعة لا أرى غزواً برياً واسعاً. نحن لسنا أمام تفاوض قريب.
هل نحن أمام حرب مفتوحة أم مرحلة تفاوض قريبة؟
لا، يعني نحن لسنا أمام تفاوض قريب، لأنه لم تزل شروط التفاوض إلى حد كبير غير مستقرة. لا مكان المحادثات ولا مستوى المحادثات المفاوضين ولا موضوع النقاش ولا الناتج النهائي. كل هذه الأمور ما زالت قيد التباحث والشد والربط من الداخل في الداخل، وأيضا بين الأطراف العالمية. الإسرائيليون طبعا يحاولون أن يظهروا موقفهم وكأنهم غير مهتمين، لكن بدون أي شك أن تكليف رون ديرمر هو إشارة إلى أنهم مهتمين، لكن ربما ليسوا مستعجلين وينتظرون أن يتحسن موقعهم في جنوب لبنان قبل الدخول في هذا الموضوع. الوسيط أيضا غير واضح، يعني الفرنسيين لديهم أفكار يقولون، هذه الأفكار بعضها ما هو مقبول وبعضها ما يتجاوز بكثير النقاط الأربعة التي تحدث عنها فخامة الرئيس. وأما الأمريكان فيعني هم لديهم طبعا اهتمام ولو متواضع بالأمر، لأنهم منخرطون في حرب كبيرة جدا في منطقة الخليج، ولكن لا يمكن لهم أن يتجاهلوا هذه المبادرة اللبنانية ولا الموقف الإسرائيلي منها.
ما هو السقف اللبناني في هذه المفاوضات برأيك؟ وهل هناك رؤية واحدة حول هذا السقفين الأطراف الأساسيين؟
أنت تبني الجدران ثم تبني السقف، لا تبني السقف بدون أن تبني الجدران. السقف يعني المتداول ليس هو ما جاء في مبادرة الرئيس. مبادرة الرئيس تتحدث عن نقطة أولى هي وقف إطلاق النار، نقطة ثانية هي تعزيز إمكانيات الجيش اللبناني، نقطة ثالثة هي نزع سلاح كل السلاح غير الشرعي في لبنان، ونقطة رابعة البدء بمفاوضات لتنفيذ كل ما سبق. فعندما أسمع كلمات مثل الاعتراف وتبادل السفرات والتطبيع، كل هذا من باب الاجتهاد الخارجي الخارج عن مبادرة الرئيس. الرئيس لا ينفيها، ورقة الرئيس لا تنفيها، لكن لا تقول بها، هي تضع خطوات محددة ولا تقول ما هو الناتج النهائي الذي هو موضوع بحث. موضوع بحث. السوريون دخلوا في عملية تفاوض منذ سنة تقريبا حول اتفاق أمني. هناك من يسعى للتوصل إلى اتفاق وقف حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، وكلاهما يعني ناتجان ما دون اتفاق سلام، وقد نذهب بهذا الاتجاه.
مين بقرر نهاية هذه الحرب، السياسي أم الميدان برأيك؟
لا، السياسي ولا الميدان. السياسي والميدان بعلاقتهم الجدلية، بمعنى أنه ستنتهي هذه الأمور بتفاوض، مثل كل الحروب تنتهي بتفاوض، لكن هذا التفاوض سيكون صورة عن ميزان القوى يوم بدء التفاوض. وبالتالي ما هو حال الميدان، ما هي حال الميدان يوم بدء التفاوض، ستؤثر على طبيعة التفاوض ونتيجة التفاوض. ولكن الميدان موجود والسياسة موجودة، وهناك أمر ثالث ربما أهم من هذين الأمرين، وهو نتيجة ما هو حاصل في الحرب الكبرى في الخليج. هذا أيضا تؤثر على ما سيحصل في لبنان بطريقة قوية جدا، لأن الأطراف المنخرطة في الحرب الكبرى هي أيضا منخرطة في الحرب الصغرى، وبالتالي الحرب الكبرى ونتيجتها ستؤثر كثيرا على مآل الحرب الصغرى.
الحكومة اللبنانية تندفع لتشكيل وفد مفاوض، وفي حين أنه هي لا تمون بشق سلاح حزب الله أو نزع سلاح حزب الله، على ما تستند الحكومة اللبنانية بمسألة تشكيل وفد؟
الحكومة اللبنانية لم تعالج هذا الأمر بعد. كل موضوع التفاوض لم يأتي إلى طاولة مجلس الوزراء، لأن الدستور اللبناني واضح وهو أن رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بالتفاوض على المستوى الدولي، هذه هي المادة 52 من الدستور، ورئيس الجمهورية وضع على الطاولة نقاطه الأربعة، وإذا توصل التفاوض الذي هو بقيادة رئيس الجمهورية بالتفاهم مع رئيس الحكومة وليس مع الحكومة، ولكن إذا توصلوا إلى أمر ما فستأتي إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل الذهاب لمجلس النواب لمطالبة بقانون في مجلس النواب يسمح بإبرامها. إذن السلسلة واضحة دستوريا، تبدأ برئيس الجمهورية الذي يفاوض حسب المادة 52 بالتفاهم مع رئيس الحكومة، ثم تنتقل إلى مجلس الوزراء بعد توصلك إلى اتفاق، ثم بعد مجلس الوزراء تذهب لأخذ إذن من مجلس النواب بإبرام الاتفاقية.
تشكيل وفد تفاوضي لبناني، هل يجب أن يراعي مسألة التمثيل الطائفي لا سيما التمثيل الشيعي برأيك؟
إذا أردت رأيي ولا رأي الحكومة؟
رأيي الحكومة.
رأيي الشخصي هو أن هذه البلاد دخلت في نفق طائفي يكلس إمكانياتها. أصبح تشكيل فريق الفوتبول الوطني، تشكيل هيئة الرقابة على المصارف، تشكيل أمور تقنية، كل شيء. يعني لم يكن الأمر كذلك عندما كنت في الحكومة للمرة الأولى منذ 20 سنة أبدا على الإطلاق. لم تكن الطائفية تخنق العمل الحكومي كما تخنقه اليوم. لذلك رأيي الشخصي أنه يجب علينا بسرعة أن نتجاوز هذا المأزق الذي دخلنا فيه والذي يقضي على الكفاءات ويقضي على الإنتاجية. أما الآن رأي الحكومة فهو أنه لا ذهاب إلى تلك المفاوضات بوافد لا يضم شيعيا، وهذا أمر يعني الواقعية السياسية تفرضه.
وحين نتحدث عن التمثيل الشيعي بطبيعة الحال نتحدث عن الثنائي، وهناك سقف سياسي يتعلق باتفاق وقف الأعمال العدائية يتحدث عنه الرئيس نبيه بري.
نحن في عز تذكر المفاوضات على الأملاك البحرية. المفاوضات على الأملاك البحرية لم تكن سهلة، كان هناك تحفظ ثم قبول ثم وضع شروط ثم وضع شروط مضادة، ثم جاءت أراء حيث نذهب بهذا الحل أو بهذا الحل، هل نفقد بعض الأراضي لا نفقد بعض، يعني كل مباحثات لا تصل إلى يعني طريقة تنفيذها أو حدودها أو سقوفها من اليوم الأول. عمر مبادرة رئيس الجمهورية أسبوع، فمن يعتقد أن المفاوضات يعني تقرر موضوعا ومستوى ومكانا وزمانا بأسبوع واحد لا يعرف الحروب. الحروب تتطلب لإنهائها مباحثات حول المباحثات، ونحن ما زلنا في هذه المرحلة الاستطلاعية.
هل هناك راعي دولي واضح ومباشر لهذا المسار؟
هذا أيضا قيد البحث. يعني هناك تلقف فرنسي كان سريعا لمبادرة الرئيس مع إدخال أفكار جديدة عليه ربما لم تلقى قبولا شاملا في الساحة اللبنانية، وهناك اهتمام أمريكي لم يأخذ طابعا رسميا بعد حتى الساعة، لكن بدون أي شك أنه إذا كان هناك إمكانية توصل إلى اتفاق ما فالأمريكان يعني قادرون على وقف هذا الأمر، وبالتالي سيكون مصلحة الفرقاء أن يكون الأمريكان موجودين فيه، رغم انغماسهم الواسع في الحرب الكبرى في الخليج. إذن حتى هذا الأمر من هو الراعي؟ مبادرة الرئيس تتحدث عن رعاية دولية، مما يعني رعاية أممية أو رعاية من قبل دولة أو دول، ما زال الأمر مفتوحا حتى الساعة.
أمريكيا بالتحديد، ونحن نشهد حراك السفير الأمريكي، يعني هل هناك مساعي أمريكية لاحتواء التصعيد أم أنه في ربط وثيق للساحة اللبنانية لما يجري في إيران برأيك؟
يعني حتى الساعة كان يبدو وكأن الأمريكان يعني لا يتدخلون إلا أشياء ثانوية مهمة للناس مثل أمن المطار وأمن طريق المطار وإلى آخره. هذه أمور مهمة لنا، مهمة لجميع اللبنانيين، لكن في موضوع الحرب الإسرائيلية على لبنان الدائرة حاليا، أنا لا أرى تدخلا مباشرا يوميا من قبل الإدارة الأمريكية. يعني هناك نوع من ضوء أصفر وكأنه معطى للطرف الإسرائيلي ليقوم بما يشاء مع بعض الحدود، مع بعض الحدود الموضوعة عليه من قبل الأمريكان، ولكن ليس هناك انخراط يشبه الانخراط الأمريكي في الحرب الدائرة في الخليج، حيث هناك نوع من يعني تحالف عسكري دقيقة بدقيقة بين إسرائيل وأمريكا.
مع إعلان إسرائيل إطلاق عملية برية واسعة بالجنوب، يعني أي أفق يرتسم للمعركة الدائرة؟
يعني أنا حتى الساعة لا أرى غزوا بريا واسعا. أتابع تصريحات الإسرائيليين، لكن ما هو أهم هو متابعة ما هو جاري على الأرض. هل هناك حشود؟ نعم. هل هناك تعزيزات بالماديات؟ نعم. بالمقاتلين؟ نعم. لكن ما هي الخطة على الأرض؟ هل هي غزو تام حتى الليطاني مثلا أو حتى شمال الليطاني؟ أنا لا أرى حاليا ما هو كاف للتفكير بهذا الأمر من الناحية الإسرائيلية، رغم أن دول صديقة قد أعطتنا بعض المعلومات المتعلقة بنقل المواد ونقل الذخيرة إلى آخره إلى الحدود الشمالية لإسرائيل. ما أراه هو أكثر عملية قضم أحيانا لا تتجاوز عشرات الأمتار في اليوم الواحد أو مئات الأمتار، بالإجمال لا تتجاوز 2 كيلومتر على طول الخط الأزرق، ربما هناك رغبة باستطالته شرقا وأيضا بتعميقه شمالا، ولكن بعمليات برية محدودة هنا وهناك، ولكني لا أرى يعني عشرات الألوف من العسكر الإسرائيلي الذي يدفع فجأة إلى الجبهة ويطلب منه الذهاب حتى الليطاني أو حتى مكان آخر، لا أرى هذا حتى الساعة. هل بإمكان الإسرائيليين بعد هذه العمليات القضم التي يقومون بها حاليا لتوسيع المنطقة العازلة ولكن تدريجيا وبرتوش هنا وهناك، هل يمكن أن تتحول هذه إلى عملية غزو؟ ممكن، ممكن. هناك في الأرجح تعبئة كافية للإحتياط للقيام بهكذا عمل، لكني لم أرى بدءه حتى الساعة على عكس ما أسمع بالإعلام.
وبالتالي هل هناك أهداف إسرائيلية عسكرية واضحة برأيك؟
شوفي، يجب الإسرائيليون يتعلمون من حروبهم هم. من بعد 7 أكتوبر عادت فكرة المنطقة العازلة، هم تخلوا عنها عام 2000 عندما انسحبوا من جنوب لبنان بعد اكتشافهم أن منطقة عازلة حتى مع وجود مئات أو ألاف من اللبنانيين الذين كانوا يعملون معهم لم تكن كافية لحماية شمال إسرائيل، بل زادت من رغبة حزب الله أو المقاومة يعني زيادة الضربات عليهم لأنهم يحتلوا أرض لبنانية. بالتالي هم، وكان إيهود باراك رئيس حكومتهم أنذاك قال بصريح العبارة أن فكرة المناطق العازلة فكرة قديمة ويعني لم تعد كافية. لكن بعد 7 أكتوبر عادت فكرة المنطقة العازلة إلى الاستراتيجية الإسرائيلية، وعادت فكرة أنه يجب أن يكون هناك منطقة فاصلة بين سكان إسرائيل وسكان الدول المجاورة، ورأينا شيئا من هذا النوع يحصل في بين إسرائيل وسوريا منذ شهر كانون الثاني الماضي، ورأينا شيئا شبيها حتى في غزة مما يسمى بالخط الأصفر الذي يقسم غزة قسمين مع منطقة عازلة يسيطر عليها الإسرائيليون مباشرة ومنطقة السيطرة عليها جوية أكثر مما هي برية. ونحن نشهد شيئا شبيها في جنوب لبنان حاليا، عودة إسرائيل لفكرة المناطق العازلة. لكن الفارق الكبير بين المنطقة العازلة التي يقومون بصياغتها حاليا والمنطقة العازلة التي كانوا فرضوها بعد عدوان 1978 حتى انسحابهم عام 2000، الفارق الكبير بين الحالتين هو أن المنطقة العازلة السابقة كانت تقبل بوجود مدنيين تحت الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان في الشريط، ما يسمى كان يسمى الشريط آنذاك. بينما يبدو هذه المرة أن تدمير المنهجي للقرى، أكثر من 35 قرية، وقد يزداد عددها إذا استمرت عملية القضم وتنتقل إلى قرى أخرى، تشير إلى أنهم لا يريدون أي وجود لبناني في هذه المنطقة، لا مدني ولا عسكري. وهذا بالنسبة لنا أمر مريع، لأنه يعني أن سكان هذه القرى قد يضطرون للبقاء في الملاجئ أو خارج قراهم إلى فترة طويلة. وهذا هو الفارق الكبير. يعني عيترون أو بليدة أو إلى آخره كانت موجودة تحت الاحتلال الأول، لكن اليوم الدمار شامل فيها وفي 35 قرية أخرى.
كحكومة هل تلقيتم ضمانات أكيدة بعدم أو صلبة بعدم استهداف البنية التحتية وتعطيل المطار؟
يعني نحن نطالب بذلك، وتأتينا أحيانا تطمينات من قبل الدول الغربية بالنسبة للمطار وطريق المطار والمرفأ، ونعلم أن هناك تحذير غربي مستمر لإسرائيل بعدم مس المنشآت المدنية في البلاد، ولكني أسمع وزراء لا يكفوا يهدد، وزراء في إسرائيل لا يكفوا يهددون بذلك، وعلي أن أخذ ذلك بعين الاعتبار وألا يعني أقول بأن هذا غير ممكن. هذا ممكن، وإن حصل هذا فستكون مصيبة كبيرة. ولذلك نحن نلح على الدول الصديقة بأن تعزز من ضغطها على إسرائيل بعدم الانزلاق في هذا الطريق. لكن هل هذا ممكن؟ طبعا. هل نهدد بذلك؟ طبعا، على لسان وزراء بارزين مثل وزير الدفاع أو وزراء آخرين في الحكومة، وزيرة الثقافة مثلا وغيرهم غيرهما. هل هناك من ضمانات، ماذا قلت؟
صلبة.
ليس هناك من ضمانات في الدبلوماسية يعني مطلقة. هناك ضمانات، هناك اهتمام، هناك محاولة الحصول على وعود من الطرف الإسرائيلي، لكن ضمانات من يضمن إسرائيل؟
حكومتكم أخذت قرارات سياسية كبيرة يمكن وصفها بالجذرية بما يتعلق بسلاح حزب الله وتصنيفه. بالمقابل يعني خطاب حزب الله، خطاب أمينه العام يعني، وخطاب أحد القياديين بالأمس محمود ماطي، يتوعد بمحاسبة هذه الحكومة على يعني ما تقوم به تجاه عناصر حزب الله، تجاه الحزب بشكل عام بهذه المرحلة. كيف تردون؟
يعني تجاه عناصر حزب الله هذا الكلام غير دقيق. يعني الحكومة خلال الأشهر الماضية طلبت من الجيش أن يعني يتسلم أو ينزع جزءا من ترسانة حزب الله في مناطق محددة، لكن لم يأتي أحد على ذكر عناصر أو قيادات حزب الله حتى الساعة.
الإشارة ربما إلى المحكمة العسكرية.
أما عندما يعني تم إقراء، يعني كانت هناك ردة فعل على إرسال الصواريخ نحو إسرائيل، لأنه كان هناك شعور بأن حزب الله لم يستشر الحكومة ولم يستشر القوى السياسية الأخرى في البلاد قبل الدخول في مغامرة من هذا النوع. فجاء الرد من الحكومة بأن هذا الأمر غير قانوني، أن تقوم ب يعني توريط البلاد في حرب، ربما هناك جزء كبير من اللبنانيين لا يريدون التورط فيها، أمر غير قانوني. بقي الأمر عند هذا الحد. الآن هناك طبعا هذه بلاد يعني حرية الرأي فيها مقدسة، وهناك من لديه آراء. طبعا أنا آسف أن تتحول الآراء أحيانا إلى كلام بذيء كما نرى على السوشيال ميديا، أو تتحول إلى تهديدات، وهذا أمر يعني غير مقبول بالمطلق. لكن آمل أن يعني يعود قدر من الاعتدال إلى هذا الخطاب، لأنه خرج عن كل القواعد في الفترة الأخيرة.
قلق على السلم الأهلي؟
لا، لست قلقا على السلم الأهلي. أنا أزور أماكن النزوح، وأعتقد أنني لم أقطع صلة بأحد في هذا البلد، لا طائفيا ولا سياسيا. لذلك أسمع آراء، أرى أحيانا بعض التوتر في عدد من الأماكن، أرى أيضا أن الخطاب أحيانا عالي النبرة أكثر من اللازم، ولكني أرى حالات أكثر بكثير من التآخي ومن التضامن ومن حسن الضيافة لا يتحدث عنها الإعلام بصورة كافية برأيي، لكني ألمسها يوميا لمس اليد في عدد كبير من الأماكن في القرى وداخل بيروت. لكن ماذا نفعل إذا كان الإعلام يفضل الحالات القليلة؟ يعني هناك 2000 نازح بقوا بإرادتهم في سياراتهم في بيروت، عرض عليهم مرارا وتكرارا أن يذهبوا إلى هذا المكان أو ذلك. الإعلام كله ركز عليهم وعلى خيامهم، بينما نحن عرضنا عليهم، الحكومة عرضت عليهم مرات ومرات أن يذهبوا إلى أماكن، وهم فضلوا ذلك. طب ماذا تريدون أن نفعل؟ لحسن الحظ أن هذه الدولة ما زالت ديمقراطية ولا ترغم أحدا على أي شيء يريده، لكن في دول أخرى كانوا أرغموا بالذهاب إلى أماكن أخرى، أرغموا إرغاما. أنا يعني عملت في دول حيث يعني لم يترك القرار للناس لأن تختار ماذا تفعل. لبنان بلد ديمقراطي ويحترم إرادة الناس وسيبقى يحترمها، لكن الإعلام يجب أن يفهم ذلك، أنه 99% من الناس فيما إما في بيوت أو استأجروا في فنادق أو في أو في حوالي 16 إلى 18% منهم في مراكز الإيواء. فإذا وجدت شخصا نائما في سيارته فهو ليس القاعدة.
عن النازحين، هناك تصريح متداول لك بالساعات الأخيرة يقول أنكم يعني كحكومة ربما تضطرون إلى تمويل إيواء النازحين ودعم من أموال المودعين، ما صحة هذا الأمر؟
لا 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 لا، شو هالكلام؟ رأيت ذلك. أولا أود أن أعلم الشباب الذين هاجوا بأني أنا ضحية أزمة الودائع، وعائلتي أيضا وإخواني وإخوتي أيضا، فكلنا نريد لهذا الأمر أن يحل ونحرص على الودائع. وثانيا أني كوزير كنت من أكثر الناس انخراطا في تحضير مشروع قانون الفجوة، لأني أعتقد أن المودعين والسيميوما صغار المودعين بحاجة ل يعني اهتمام. ما حاولت أن أقوله هو أن مالية الدولة ضعيفة، مالية الدولة ضعيفة، وكنا نسعى أن يتعزز الاقتصاد وتتحسن مالية الدولة لكي تقوم الدولة بما عليها من إعادة الودائع بأسرع وقت ممكن. لكن الآن مالية الدولة والاقتصاد في حالة تراجع، وبالتالي ستكون إمكانياتنا بإعادة هذه الودائع بأسرع وقت ممكن أصعب علينا، لأن المالية تأثرت بسبب الحرب. هذا كل ما لدي، لكن يجب أن لا أتهم بأمور أخرى، أنا ضحية مثلكم.
أخيرا بالشكل الإقليمي أو الدولي لهذه الحرب الدائرة، ما هو سيناريو نهاية الحرب الأمريكية الإسرائيلية من جهة والإيرانية من جهة أخرى برأيك؟
أنا أعتقد أنه منذ اليوم الأول دخلت إيران في فكرة الحرب الطويلة، لأن إيران تعلم أنها قادرة على الحرب الطويلة، وهي عاشت حروب طويلة، لا سيما الحرب العراقية الإيرانية التي دامت 8 سنوات، وكان فيها أيضا صواريخ تقع على رؤوس الناس في طهران وتبريز وغيره. وثانيا لأنها تدرك بأن الدول الديمقراطية وذات الرفاهية لديها صعوبة في إدارة الحروب الطويلة. وبالتالي ما هو واضح بالنسبة لي هو أن الإيرانيين يعتبرون أن الوقت إلى جانبهم، ربما هم ليسوا مخطئين في ذلك، أن الوقت ليس بالضرورة لمصلحة الطرف الغازي. الآن مستوى الدمار الذي حصل في إيران هائل، بالأشخاص، بالقيادات، بالمعدات، بالصواريخ، بالمصانع العسكرية إلى آخره، هائل جدا. إذن الضربة الأولى في الأسبوع الأول كانت بالتأكيد لمصلحة الطرف المهاجم وليس لمصلحة إيران، لكن مع كل أسبوع يمر تتبدى نقاط ضعف الخطة الإسرائيلية الأمريكية، وخصوصا أمريكيا. من الواضح أن ترامب لم يضع هدفا حقيقيا لحربه، وعندما لا تضعي هدفا واضحا للحرب فأنت عاجزة عن أن تقولي كم قريبة أنت من تحقيق الهدف. إذا الهدف نفسه يتحرك باستمرار فكيف لك أن تقيسي إذا اقتربت من تحقيق هدفك أو لا؟ هذا هو الضعف الأول. لذلك هناك غموض وتشوش في الإدارة وفي الرأي العام الأمريكي، ماذا في حقيقة الأمر هو الهدف؟ ثانيا، هل أخذ بعين الاعتبار أن الإيرانيين يتحضرون منذ أشهر لحرب هم يعتقدون أنها آتية؟ ولم أرى مسؤولا إيرانيا أو قرأت نصا إيرانيا في الأشهر الماضية لم يكن يقول أن الحرب آتية. إذن لا يقولون ذلك دون أن يتحضروا لها. هل أخذتم ذلك بعين الاعتبار بما فيه إمكانية استبدال القادة بغيرهم بأسرع وقت؟ ثالثا، وهذا ربما سيصبح أكثر فأكثر موضوعا فاضحا لهذه الحرب، هل بلغتم حلفائكم بها بأهدافها؟ هل عبأتم الحلفاء أم أنكم كنتم تعتقدون أنكم أنتم وإسرائيل قادران بمفردكما على خوض هذه الحرب دون الأوروبيين والخليجيين والأسيويين من حلفائكم؟ الآن نرى أن الإدارة الأمريكية تستجدي دخولا أوروبيا لفك قصة هرمز، يعني مضيق هرمز، أقفال مضيق هرمز الذي لم يقفله الإيرانيون، أقفلته شركات التأمين العالمية بفرض شروط عالية جدا على البواخر تجعلها لا تقبل بالمرور في ذلك المضيق. ونرى الأمريكان يأتون بالمارينز من قاعدة أوكيناوا في اليابان، وهذا يأخذ 10 إلى 12 يوم لكي يصلوا، ويأتون بقوات من كوريا الجنوبية إلى منطقة الخليج. إذن هناك بدون أي شك قلة استحضار، وضع الإصبع عليها منذ اليوم الأول قادة كبار في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد استماعهم للمسؤولين في الإدارة. خرجوا من تلك الاجتماعات ورأيناهم في حالة من البلبلة الفكرية وليس من اليقين الفكري. كل هذا يجعل من مراهنة إيران على الوقت أمر واقعي إلى حد ما، لأنه مع مرور الوقت فإن أثار الضربة الأولى تندثر تدريجيا، ونقاط الضعف في خطة الهجوم الأمريكية تبدو أكثر وضوحا.
أخيرا، يعني هذا الاستهداف الإيراني المركز على دول خليجية، على أماكن هي نماذج بالاستقرار والازدهار في المنطقة، إلى ما يؤسس يعني في المدى المنظور لعلاقة إيران مع جيرانها العرب، وكيف ترصد الردود الخليجية أيضا؟
شوفي، هذه الحرب هي حرب أمريكا وإسرائيل على إيران، وحرب إيران على الاقتصاد العالمي. هذا جوهر الحرب، لأن ميزان القوى العسكري البحت لا يميل لمصلحة إيران. بالتالي إيران تسعى إلى روافد أخرى لكي تصمد، منها الوقت كما ذكرنا، ومنها أيضا إيجاع، يعني إنزال الوجع على الاقتصاد العالمي. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بضرب دول الخليج التي هي جزء لا يتجزأ من هذا النظام الرأسمالي العالمي، بالتأكد بأن مضيق هرمز مفتوح فقط أمام أصدقائها وليس أمام أعدائها، ومحاولة رفع أسعار النفط لكي يتأثر المستهلك الغربي ويبدأ بالنق على حكوماته لإنتاء هذا الغرب. إذن ضرب دول الخليج هو جزء من مشروع أكبر لتهديد الاقتصاد العالمي الذي له محطات كبيرة في دول مثل الإمارات وقطر والكويت وغيره، لاسيما من خلال النفط، وأيضا من خلال التنقل العالمي الجوي وأشياء أخرى. لذلك رغم تأكيد الإيرانيين باستمرار أنهم يستهدفون فقط قواعد أمريكية عسكرية في دول الخليج، هذا الأمر غير صحيح. يعني عندما تصوبين على فروع لمصارف أمريكية في المنامة وفي دبي كما حصل، فهذه ليست أهداف عسكرية، أنت تحاولين أن تضعفي اقتصاد هذه الدول كجزء من حملة دولية لإنزال الوجع في عموم النظام الاقتصادي العالمي. أهل الخليج لن ينسوا ذلك، بالتأكيد لن ينسوا ذلك، وهم يعتبرون أنهم قاموا بجهد ما لمحاولة تجنب هذه الحرب، وأن على إيران أن تحترم هذه الجهود التي قاموا بها لتجنب الحرب. ربما أن إيران لم تصدق أنهم قاموا بذلك، لكنهم هم يعتقدون أنهم قاموا بما عليهم لمحاولة تجنب هذه الحرب، لكن ستبقى. أما الرهان الإيراني فهو أن يقوم على شيء آخر، يقوم أن قد تكون المشاعر الخليجية قد تأثرت سلبيا إلى حد كبير ضدهم بعد هذه الحملات والصواريخ وما شابه، ولكن دول الخليج عاقلة، وإن خرجوا من هذه الحرب دون أن يهزموا هزيمة نكراء، فإن أهل الخليج سيعودوا ويتأقلموا مع ميزان القوى الجغرافي كما هو، وإيران آنذاك ستعود دولة يعني لها شأن في منطقة الخليج، وعلى الخليج الآخرين أن يقدروا ذلك. إذن هناك المشاعر على المدى القصير وهناك ميزان القوى. لذلك الطريقة التي تنتهي بها هذه الحرب وميزان القوى بعد انتهاء، بعد أن تصمت المدافع، هو الديدن في علاقات إيران مع دول الخليج، وهو العنصر الأكثر تأثيراً على ما سيحصل في لبنان.